بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صوت واضح. ثم أما بعد، أشكر الأخوة الكرام على تنظيم هذا اللقاء، والحقيقة أحب يعني أن أعبر عن أن السبب الأساسي للموافقة على المشاركة في هذا البرنامج لم يكن حقيقة مثل ما أشار الأخ الكريم أن هناك يعني أئمة التربية أو هناك سبقونا وسنستفيد منهم، لم يكن هذا هو الدافع الأساسي حقيقة، بل بكل صراحة ووضوح ليس لدي جديد يعني أعدكم أن أقدم لكم الليلة. السبب الأساسي يعني بالقدوم هو الحقيقة محبتي للقاء هذا الوجود. العاملون في ميدان التربية الدعوية أو ميدان التنشية في تقديري لأنهم هم بنك الدعوة وهم الممول الرئيسي للطاقات الدعوية يعني كافة قطاعات الدعوة والعمل الإسلامي. ولقاء مثل هذه الوجوه كان هو يعني السبب الأساسي الحقيقة للمشاركة، وليس لأن لدي شيء أريد يعني أن أقدم لكم يعني جديد لا تعرفونه. إبراهيم الخليل صلى الله عليه وآله وسلم لما وضع ابنه إسماعيل ثم رجع إليه بعدما كبر وأوحى الله إليه ببناء الكعبة وأخذ يرفع هذه القواعد من البيت ومع ابن إسماعيل ويقول حق تبارك وتعالى في وصف ذلك الموقف: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكان القرآن ينقل دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم وإسماعيل ابنه، وكان من ضمن دعائهم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم قال ذكر ذرية مسلمة لك وأينما نفتحنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ابتدأ هذا الدعاء بقوله ربنا، وذكر الإمام مالك أن أكثر دعاء الأنبياء دعاء باسم الرب ربنا. ثم استخدم يعني لفظة البعث وليس فقط لفظة الإرسال، بما في لفظ البعث من الإحياء واليقظة بعد النوم أو اليحياء بعد الموت، كما قال حق تبارك وتعالى في آية أخرى: ثم وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار ثم قال ثم يبعثكم فيه. ثم قال حق تبارك وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ذكر أنه منهم يعني من هذه الذرية، يتلو عليهم آياتك. هذا أول وصف خص به إبراهيم الخليل هذا النبي الذي يتمنى أن يبعثها الله في هذه الأمة. إبراهيم الخليل تذكر هو إسماعيل تذكر ذريته وأن سيكون من ذرية وسيكون من صالحين ويتمنى أن يبعث فيهم النبي. أول صفة من خصائص هذا النبي أنه يتلو عليهم آياتك. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، سيتلوها عليهم في الصلاة، سيتلو عليهم الآيات في المدارسة، سيتلو عليهم الآيات في الخطب والمواعظ، سيتلو عليهم الآيات في المواقف، سيرهبهم بهذا القرآن، يذكرهم بهذا القرآن. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم ذكر تعليم الكتاب، والكتاب المراد به هنا هو القرآن، وجعل صفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها هي التعليم. هذا يعني أن ليس فقط أيضا المراد هو التلاوة وإنما تعليم هذه المعاني ويعلمهم الكتاب. ثم قال والحكمة. ما هي الحكمة؟ يعني نحن عرفنا الآن أن النبي الذي تمنى إبراهيم الخليل أن يبعث في هذه الأمة أن يعلمهم يتلو عليهم الآيات الله جل وعلا ويعلمهم معاني القرآن. فما هي الحكمة؟ الحكمة يعني في خلاف عند السلف في تفسيرها، لكن من أصح الأقوال التي يعني قيلت فيها هو تفسير الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري حين قال أن الحكمة هي مأخوذة من الحكم وهو الفصل، فهي الأحكام التي
كان يحكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلقون منه الدين، ما تلقوا منه من القرآن هذا هو القرآن، ما تلقوا منه الدين من غير القرآن هذه هي الحكمة، فآل الأمر إلى أن المعنى المراد هو السنة.
روي أيضا عن نقل بسند صحيح الإمام مالك أن الحكمة هي معرفة الدين والفقه فيه والعمل به. وهذه المعاني كلها تؤول إلى أمر واحد، وهي أيضا طريقة السلف في التفسير كما سيتم الإشارة إليه. ثم قال الحق تبارك وتعالى نقل عن دعاء إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الآن عرفنا أن هذا النبي الذي تبعث هذه الأمة يتلو عليهم القرآن ويعلمهم السنة. طيب ما الذي لدى النبي صلى الله عليه وسلم من قدر إضافي على أنه يقرأ القرآن ويعلم السنة؟ يعني هل هناك أمر آخر سيقوم به النبي صلى الله عليه وسلم خلاف كونه فيقرأ القرآن ويقرأ السنة؟ يعني ما الذي تلقينا من النبي صلى الله عليه وسلم نحن غير القرآن والسنة؟ حتى أمور النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوية كان يقول كما في صحيح مسلم: أنتم أعلم مني بأمر دنياكم. فما هو الأمر الذي أراد يعني منه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو يدعو أن يكون هذا النبي على هذه الصدق: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم؟ التزكية قدر زائد على مجرد التعليم، وهذا في حقيقة الأمر هو مفهوم التربية. لذلك العاملون في مجال التربية هم الذين يقومون بهذا المعنى العظيم الذي هو التزكية، الذي هو البناء والغرس في النفوس. فالتزكية هي قدر زائد، وهي تكرار المعاني وتربيتها في النفوس وغرسها فيها. لذلك كان الإمام القيم يقول في كتاب الفوائد: إن أمن الناس عليك. يعني حقيقة هذه العبارة تعطي الداعية أو المشتغل في ميدان التربية الدعوية معيد عناية ومعيد تقدير وتقييم يعني من يتلقون منه. يقول المقيم في كتاب الفوائد: إن أمن الناس عليك رجل مكنك من نفسه تغرس فيه خيرا. إن أمن الناس عليك رجل مكنك من نفسه تغير فيه خيرا. يا أخي هذا قدم لك يعني قدم لك فرصة للثواب. وغير ذلك المعنى قال: وإن يعني أكثر الناس شرا إليك رجل مكنك من نفسه تعطي الله فيه. فمن مكنك من نفسه تغير فيه خيرا، هذا أثنى إليك خيرا. فبعض الناس قد يشعر بالمنة على طلابه أو من يتلقون منه. يا أخي بالعكس، المفروض أن تشعر بالمنة لهم أنهم مكنوك من أنفسهم أن تغير فيهم خيرا. فالتزكية حين دعا يعني كون إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يدعو أن تكون التزكية من مكونات شخصية النبي الذي يتمنى أن يرسل الله في هذه الأمة، ويجعل قدرا زائد على تلاوة الكتاب وتعليم الحكمة اللي هي أطراف العلم القرآن والسنة. وفي مزيد الذي هو التزكية، هذا يعني مزيد قدر إضافي لقضية التربية التي يعني فيها غرس هذه المعاني وصقلها في النفوس وبناءها وتعاهدها وتحتمل كل هذه المعاني. وهل التربية أصلا هي لفظ أصيل ولا لفظ حادث؟ هذه الإشكاليات التي وجدت أيضا في الساحة الفكرية. الحقيقة أنا وجدت يعني صحيح أنها ليس مصطلح رائج عند أئمة العلم المتقدمين، لكنه موجود. يعني الإمام أبو جعفر الجلي الطبري وهو إمام متقدم، هو توفي عام 310 يعني معناها أنه عاش حياته في 200 وكسر، يعني في القرن الثالث. صحيح توفي في أول الرابع بس حياته كلها في القرن الثالث. الإمام أبو جعفر الجلي الطبري لما أتى إلى قول الحق تبارك وتعالى: ولا تكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال: كانوا أهل تربية. هذا فمعناه أنه مصطلح أصيل في التراث الإسلامي، واستخدم بعض أئمة العلم المتقدمين، كان لدى بعضهم تحسس. وإن كان المصطلح الأكثر يعني في النصوص الشرعية ليس هو يعني هو التربية، وإنما هو مصطلح التزكية ومرادفاته. ثم قال إبراهيم: إنك أنت العزيز الحكيم، وصف الله بوصفه العزة والقدرة، فلا غالب له سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في محلها. ثم إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه من علينا بتحقيق دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فقال حق تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قدم التزكية هنا وقدم تعليم الكتاب والحكمة في سورة البقرة. فهذا الوصف الذي وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتلو الآيات وأنه يعلم الكتاب، هذا يعني أن من تطمح نفسه إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال حق تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه: أليس لك في أسوة؟
من كان تطرح نفسه وتهفو إلى هذه المنازل العالية وأن يكون يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم تأسى به في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو الآيات على الناس، ولذلك الحق تعالى قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. كانت تتلى آيات القرآن وتتلى الحكمة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حق تبارك وتعالى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فهذه أيضا تبين أن وظيفة يعني من أهم أسس وظائف الداعية هي تلاوة القرآن على الناس، تلاوة بمعنى عام، ليس تلاوة بمعنى خاص فقط، تلاوة بمعنى تعليمه وبثه وتبليغه للناس وتحبيب الناس إليه. فهذا القرآن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ليست شيئا غالبا، هي أساس مكونات الشخصية المثالية، وهي أساس مكونات شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل رسالة دعوية في حياته فيجب أن تكون تلاوة القرآن وتلاوة آيات الله سبحانه وتعالى وتعليم الكتاب والحكمة والتزكية يجوز أساسي من مهمته في هذه الحياة.